إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق ومن مقتضى حكمته سبحانه وتعالى أنه إذ خلق الخلق لم يتركهم عبثا، وإنما أنزل لهم كتابا. كان في هذا الكتاب هدايتهم، كما كان فيه طمأنينة قلوبهم وراحتها، وهذا مقتضى الحكمة. فمن العبث أن يصنع الصانع صنعة ثم هو يتركها من غير إرشادات للمحافظة على تلك الصنعة. فأنزل الله عز وجل كتابه وهو القرآن، وأخبر عنه بصفات وأشياء، من أجملها وأعجبها قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى القرآن، قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فالهدى هو القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي فلا يضل عقله ولا تشقى روحه. فمعظم ما نرى الآن من الحيرة التي يقع فيها الناس، تقع فيها عقول الناس، أو الوحشة التي تقع فيها أرواحهم، من هجر ذلك الكتاب. لأن الله عز وجل قد وعد أن من اتبعه فلا يضل عقله ولا تشقى روحه، ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك من لوازم الإعراض عن كتاب الله عز وجل. غريب أن ينزل الله عز وجل ذلك الكتاب ويخبرك أيها المؤمن أن كل شيء تحتاج إليه فهو فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن صلاحك فيه وأسباب عطبك تجدها مذكورة فيه على وجه التحذير. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فعجيب أن تعلم ذلك ثم بعد هذا تعرض عن هذا الكتاب، تهدر هذا الكتاب. وإذا فقهنا عن الله عز وجل مراده لانكببنا عليه ليل نهار حتى لا يشغلنا عنه شاغل، ولو كان ذلك الشاغل غيره من مهمات الدين. حتى أن كثيرا من أهل العلم والفضل أثر عنهم، وهم من كانت حياتهم كلها
بذلا لله عز وجل ولدينه أثر عنهم في آخر أعمارهم أنهم ندموا أن لم يتفرغوا للقرآن، أثر ذلك عن ابن تيمية وغيره. وهم كما ذكرت لم تشغلهم دنيا، ولم يشغلهم جمع مال، ولم يشغلهم عيال، وإنما انشغلوا بدين الله سبحانه وتعالى، وانشغلوا بالذب عنه، ومع ذلك ندموا ألا يفرغوا أنفسهم لهذا الكتاب. وهذا ابن تيمية الذي ندم على ذلك قد ترك لنا أسفارا من التدبر والتفسير لآيات الله عز وجل والكلام في أصول التفسير. يعني لم يكن ذلك الشخص الذي ترك كتاب الله جانبا وذهب يبحث عن غيره أو ذهب ينشغل بغيره من مهمات الدين، بل هو الذي قد أخذ منه بحظ وافر ومع ذلك يندم، حتى أنه في سجنه الذي مات فيه ختم كتاب الله عز وجل من حفظه مرات ومرات، بل مات وهو يقرأ القرآن، كما ذكر ذلك عنه أنه مات عند قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفاضت روحه، ومع ذلك يندم أنه لم يتفرغ لكتاب الله عز وجل وانشغل عنه بالذب عن دين الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إما أن يكون المعنى على الظاهر فيه ذكركم يعني فيه ذكر ما أنتم عليه وما تحتاجون إليه إلى غير ذلك، أو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم وعزكم. يقال فلان ذو ذكر يعني له شرف وله مكانة. فهذا الكتاب هو مصدر الذكر، مصدر العز، فمن تمسك به أعزه الله في الدنيا قبل الآخرة، يعز في هذه الدنيا أولا ثم لا تسل عن عزه في الآخرة. يكفيك شرفا يا قارئ القرآن يا صاحب القرآن أن يؤتى بك على رؤوس الأشهاد ثم يقال لك اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، قيل عدد درجات الجنان بعدد آي القرآن، كلما قرأ آية ارتفع درجة. يا له من شرف، لكن من الذي ينال هذا الشرف؟ في رواية لهذا الحديث يقال لصاحب القرآن، فواضح في هذا اللفظ أن من ينال هذا الشرف هو الصاحب المصاحب. لا يقال فلان صاحب فلان إلا إذا طالت صحبته له وطالت عشرته معه، فهذا هو صاحب القرآن. وهذا اللفظ تجدونه كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله ألا تدري من أنا؟ أنا صاحبك القرآن، صاحبك. فليس هذا الذي يتململ إذا خطر له خاطر ورده الذي قد تراكم عليه فيذهب متململا متأففا ليفتح كتاب الله عز وجل 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ينتظر اللحظة التي ينتهي فيها من ورده ليغلق كتاب الله عز وجل وينكب على دنياه ويعود إليها مرة أخرى. ليس ذلك صاحب القرآن، فكأنه من ينال هذا الشرف الذي هو في هم وغم لتلك اللحظة التي تأتي عليه يضطر فيها أن يغلق كتاب الله عز وجل، أن يتوقف لسانه عن ترديد آياته سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهى مما هو فيه من ضرورياته عاد سريعا إلى كتاب الله عز وجل وانكب عليه، فهو لا يكاد يرى إلا قارئا لكتاب الله أو متدبرا لما فيه أو عاملا بما فيه، حياته القرآن، هذا هو صاحب القرآن، هذا هو صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن أنا صاحبك القرآن، وليس الأمر على القراءة فحسب، دعك من تلك الحالة السيئة الرديئة التي نحن عليه السامع والمتكلم مما ذكرنا من التململ والتأفف والمسارعة لهجره، حتى إذا قيل لك كم تجلس على كتاب الله عز وجل على المصحف فوجئت أنك من 24 ساعة تجلس نصف ساعة، تجلس ثلث ساعة، ربما تمر عليك الأيام ولم تجلس شيء ولم يفتح كتاب الله عز وجل، حال سيئة. وتلك الحال لوازمها خطيرة، ألا يلزم من ذلك أن تكون في محل التهمة فيما تدعيه من حبك لله عز وجل؟ ولو أن حبيبا لك في الدنيا مصافيا أرسل إليك جوابا لهششت له وبششت، وترى كل حين تعود إليه وتفتحه، تعود إليه وتفتحه وتعيد قراءته مرة بعد أخرى لأنك محب. فهجرك أيها الهاجر لكتاب الله عز وجل يضعك موضع التهمة، فإن كنت تدعي محبته سبحانه وتعالى فهذا كلامه بين يديك أنزله لك، إياك أراد به، فما حالك مع كلامه سبحانه وتعالى؟ فكأنك ثانيا لم تستحضر هذا المعنى الجليل أنه كلامه سبحانه وتعالى، ولو استحضرت ذلك المعنى لأجللت ذلك المصحف، إذ أنه كلامه سبحانه وتعالى منه خرج، فليس كأي كلام، ليس كأي كلام. إذن لأعظمته لأنه كلام عظيم، ولا أحببته لأنه كلام حبيبك سبحانه وتعالى الذي تدعي محبته، أو أنك داعي، إن دعيت شيئا فلتأتي ببينة تلك الدعوة، وإلا ردت عليك دعواك، فما بينتك وما هي حجتك أن تركت كتاب الله عز وجل جانبا؟ فلا أنت القارئ له، ولا أنت الحافظ له، ولا أنت المراجع لما حفظت، ولا أنت الضابط لآياته، ولا أنت العالم بمراد الله عز وجل منه، ولا أنت الداعي له، ولا أنت العامل بما فيه، فقل لي بربك من أنت وما أنت؟ وسل نفسك ما ما هي حجتك يوم أن تقف بين يدي من هذا كلامه فيسألك ليس بينك وبينه ترجمان، يسألك أعرضت عن كلامي ألخير مني؟ أوجدت كلاما خيرا من كلامي؟ فما جوابك غدا أن تقول له تركت كلامك لأتابع المنشورات على الفيسبوك، تركت كلامك يا رب لأتابع المراسلات على الواتساب، تركت كلامك يا رب لأتابع برامج إخبارية، لأجلس على المقهى، لأقف على النواصي؟ ما ردك إذا قيل لك يوم القيامة هذا كلامي كان بين يديك، فلأي شيء هجرته؟ قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وقد عرفت أن خيرنا من تعلم القرآن وعلمه، فوقفت على مصدر الخيرية وهو أن تتعلم ذلك القرآن ثم أن تسير فيه، أن تسير به في الناس فتعلمه غيرك، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أعجب الآثار الواردة أن سفيان الثوري سئل الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ قال يقرأ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد عرفت ذلك، فما أنت فاعل؟ إنها لحظة التبيير، وأعيذكم ونفسي بالله أن تكون تلك الكلمات التي نسمعها كل جمعة حجة علينا يوم القيامة، إذ نسمع ثم نخرج من بيت الله عز وجل ولم يتغير فينا شيء. عرفت فاعمل والزم. وإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تختصر حال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة لم تجد سوى تلك الكلمة المباركة، كان خلقه القرآن. وهذه الكلمة تفتح لك أفقا آخر من آفاق الهجر. فإن كنا نقول أن قد هجرنا قراءته، هجرنا تلاوته، هجرنا حفظه، هجرنا مراجعته، فثم أمر آخر هو أخطر، وهو أن هجرنا العمل به. لم تقل كان يحفظ القرآن، لم تقل كان يتلو القرآن وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت كان خلقه القرآن. فميدان آخر، ميدان رحب فسيح. فقل لي ما هو حظك في هذا الميدان؟ أن تنطلق في الدنيا بأخلاق القرآن، ألا تحرك ساكنا وألا تسكن متحركا إلا بعد أن ترجع إلى القرآن، فترى حكم الله عز وجل في هذا الذي أنت بصدد فعله. كان خلقه القرآن. عباد الله، إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كل خير فيه وكل شر في الابتعاد عنه، وكلما انكببت عليه أتاك من فتوحات الله عز وجل ورحماته ما لا يخطر ببال بشر، وكلما صرفت عنه فاعلم أنك مغبون، وإنما يظهر لك غبنك يوم القيامة. فليكن عهد بيننا أن نرجع إلى كتاب ربنا، وكل منا يرجع إليه بحسبه، لكن أن تترك نفسك هاجرا له، تاركا له، معرضا عنه، مقبلا على غيره من شواغلك من دنياك، فتلك حال لا ترضي ربك، وتلك حال تنم عن كذب صاحبها في دعوى محبة ربه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن والاهم وبمن عاونهم وبمن مالأهم. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في اليمن وفي غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل بلد يحارب فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميهم. اللهم وحد كلمتهم ووحد صفهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم لا ترفع لليهود راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.